إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا هنالك شروط يجب أن تتوفر في المجاهد وهي ثمانية، وشروط يجب أن تتوفر في الجهاد حتى يكون شرعيا وهي ثلاثة. الشرط الأول الإمام بما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم الإمام زمنا. الشرط الثاني إعداد العدة المادية والمعنوية، وتكلمنا عن إعداد العدة في الدرس الماضي ووصل من المقام إلى قولنا أنه قد يضطر الإمام إلى الاستعانة بالمشركين، فما هو حكم الاستعانة بالمشركين؟ المسألة لها ذيول، وعلى ما ذكرت في مقدمة الدرس الأول أذكر الراجح مع الأدلة دون كبير تفصيل حتى نأخذ مسائل كثيرة إن شاء الله. المادة طويلة والوقت قصير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. والاستعانة ضرب ولون ونوع من أنواع الولاية، وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر بحرة الوبرة، وهي مكان يبعد عن المدينة 3 أميال والميل 45 متر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو قبل بدر بحرة الوبرة، فأدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وقوة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جئت لأقاتل معك وأصيب، لأقاتل وأصيب المغنم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن نستعين بمشرك، ارجع فلن نستعين بمشرك ثلاثا. ثم شرح الله صدر هذا الرجل الذي كان يذكر بجرأة وقوة بالإسلام فأسلم. الشاهد من هذا الحديث أنه دل بمنطوقه على حرمة استعانة المسلمين بالمشركين، ارجع فلن نستعين بمشرك. ولذا ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة المتبوعين ومن قبلهم إلى منع استعانة المسلمين في الجهاد بالكافرين، فالجماهير على المنع بما دل عليه القرآن وصحيح السنة. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، ولكن هذا الجواز مقيد بقيود، ومن نظر إلى أدلتهم فيجد أن هذه الأدلة مستثناة أو لها توجيه وتوجيهها سهل إن شاء الله. فاستدل من جوز بما عند الترمذي بسنده إلى الزهري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من يهود قاتلوا معه. وهذا الإسناد مقطوع، يرفعه الزهري للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بمثلها الحجة ولا يعتمد عليها. ممن توسع المالكية في الاستعانة بالمشركين وشرطوا أن يكون ذلك في خدمة أو صنعة دون القتال، يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين في صنعة أو خدمة تساعد على الجهاد ولكن ليس في أثناء عملية القتال. وجوز الحنابلة الاستعانة بالمشركين بالحاجة، بل نقله ابن قدامة في المغني رواية عن أحمد وقال: ويشترط أن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين. والجماهير الحنابلة على المنع، وللحنفية قول بالجواز شريطة أن يكون الإسلام هو الغالب، وأما إن كان المسلمون هم المغلوبون أو كان المسلمون مغلوبين فلا يجوزون ذلك. والخلاصة أن الأصل في الاستعانة بالمشركين في القتال بناء على ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة: ارجع فلن نستعين بمشرك، وبناء على عموم النصوص المنع. ومن جوز من الفقهاء ذلك فإنما وضعوا قيودا، ويقال بجواز الاستعانة بهذه القيود. اكتبوا هذه القيود. القيد الأول يمكن أن تكتبوا الآتي، يمكن أن تكتبوا الآتي: الأصل في الاستعانة بالمشركين في القتال، الأصل في الاستعانة بالمشركين في القتال ممنوع لما أخرجه مسلم عن عائشة في قصة ذاك الرجل المشرك الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل مع المسلمين، فقال له: ارجع فلن نستعين بمشرك. وقال بالجواز بعض الفقهاء بهذه الشروط: الشرط الأول إحسان رأيهم في المسلمين، وأن يأمن المسلمون خيانتهم. الشرط الثاني أن يكون المسلمون قادرين عليهم حتى مع اتفاقهم مع العدو. ثالث حتى لو اتفقوا مع العدو. ثالثا لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد. يكفي الكتابة. يقول الإمام ابن القيم في الزاد، يقول: الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عينا له مشركا من خزاعة يأتيه بخبر قريش. هذا الرجل الذي أرسله من خزاعة هل شارك في القتال أم أنه كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بخبر القوم؟ فقال: الاستعانة بالمشرك المأمون. قال وفيه من المصلحة أنه أقرب لكفره، أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأقرب إلى أخذه أخبارهم. واستدل القائلون بالجواز أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، وأجاب المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك، وإنما خرج دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وتأول الحديث ارجع فإن لم نستعين بمشرك أن النبي ما رده بكفره، ولكنه كان قد تفرس فيه الإسلام، فأراد النبي منهم أن يسلم فرده لهذه المصلحة. ويناقش بأن الحديث عام ومنطوقه ظاهر في المنع، والأصل في الحالات التي يجوز فيها الاستعانة الضرورة والحاجة، أما التوسعة فلا. فقد كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى في نازل وقعة المسلمين أن الاستعانة بالمشركين جائزة لما يعجز المسلمون باجتماعهم عن درء الكافر أو الظالم، أما أن يفزع المسلمون للاستعانة بالمشركين وهنالك من المسلمين من يمكن في حقهم الإعانة، هذا أمر ما ينبغي أن يقال بجوازه أبدا. الشرط الثالث من شروط الجهاد حتى يكون شرعيا، نقول الشرط الثالث أن يكون القتال تحت راية شرعية غير عمية، أن يكون الجهاد أو القتال تحت راية شرعية غير عمية، بما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وفي رواية معيد: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. شاهد من الحديث، ولا أريد أن أذكر الألفاظ، والحديث في صحيح مسلم بألفاظ وربع جندب أيضا بن جنادة، لكن المراد أن من يقاتل عصبية لقوم أو فئة أو هوى أو مصلحة فقتل وهو ينتصر لهذه العصبة فقتلته جاهلية، وكذا من قاتل تحت راية عمية. والعمية كما يقول النووي في شرحه على هذا الحديث، العمية هي الأمر الذي لا يستبين، الذي لا يستبين وجهه. قال كذا قاله أحمد الجمهور، وقال إسحاق: هذا كتقاتل القوم للعصبية، فمن قاتل وهو لا يريد أن تعلو كلمة الله عز وجل وقاتل تحت راية لا يستبين أمرها وليست بشرعية فقتل فقتلته جاهلية، مثل القتال الذي يكون بين المسلمين. للأسف أغلب القتال اليوم بين المسلمين، ومثل القتال الذي يكون في الخروج على الإمام، ومثل القتال الذي يكون في الثورات، فهذا أمر لا يستبين حاله. قتال الفتنة العمياء التي لا يعرف الحق فيها من الباطل، وهذا في آخر الزمان كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل، وكذلك أن يقاتل من أجل البلد حفاظا على البلد. هذا أمر كذلك يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة أو ينضم إلى عصبة. ومن بديع ما وقفت عليه من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع، يقول: أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبة فليس بشهيد لو قتل، أما من قتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل المسلمين الذين هم فيه فقد قاتل حماية للدين، فيكون لها في فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. قال: ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل وطنهم، ولكن من أجل أنه إسلامي، يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشاهد أن الأصل في القتال أن يكون من أجل الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمته. هنالك فروع ذكرها الفقهاء قديما وتلزمنا في التفريع حديثا، أذكر أصولها وأذكر فرعا أو أذكر فرعين مهمين لأنتقل إلى ما وعدتكم به إن شاء الله من بعض الأحكام التي تخص المقاتل والمجاهد في سبيل الله. ونتكلم إن شاء الله عن صلاة المجاهد، صلاة الخوف، التي كلنا يلازم الجهاد والقتال ولكن قل منا من يعلمها. يقول الفقهاء، أذكر بعض الفروع: الأسار الأسرى من المسلمين إذا أخرجهم الكفار بمقاتلة كفار فلا يجوز. أسير مسلم أو أسرى مسلمين تحت كفار عند الكفار، فأجبرهم الكفار بأن يخرجوا ليقاتلوا كفارا آخرين مع الكفار، مع الكفار يقاتلوا كفارا آخرين، فهل هذا مشروع أم ممنوع؟ يقول الإمام الأوزاعي، وهذا تحت راية أمية، هذا راية الآن كافرة، يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله أن هذا جائز إذا شرطوا عليهم أن يخلوا سبيلهم إن فتح عليهم، أما إن لم يشترطوا فليس لهم ذلك إلا أن يخافوا على دمائهم. وبنحو هذا قال الإمام أحمد، وجوز ذلك سفيان الثوري على الإطلاق، وكرهه مالك وقال: لا ينبغي للمسلم أن يريق دمه إلا بحق. وبنحو هذا أيضا قال الحنفية. ولو أردنا أن نسمر الأقوال لوجدنا أن المنع أقرب وأن الجواز مستثنى، ذلك أن وجهة المانعين من القتال إن قتال الكفار كما هو معلوم مشروع لإعلاء كلمة الله والدعاء إليه، لا لإعلاء كفر على كفر، بل لا يجوز قتال الكفار لمجرد غلبة المسلمين والنيل منهم، لأنه كما تبرهن معنا في الدرس الماضي لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال إلا بعد الدعوة، إلا بعد أن ندعوهم إلى الله عز وجل. فقتال المسلمين مع الكفار ضد الكفار إعانة لهم، وهذا غير مشروع، وذلك ليس من إعلاء كلمة الله ولا إعلاء حرمة الإسلام. وأما من طالب الجواز واشترط لا السبيل إن وقع الظفر فإنما هذا يجوز من باب ارتكاب أقل الضرر، يعني عندنا ضرران، ضرر أن يبقى أسيرا، وضرر آخر أن يقاتل ليتخلص من هذا الضرر. وهؤلاء الكفار الذين سيقاتلهم هذا الأسير ليسوا من معصومي الدم، فالأصل المنع والجواز إنما هو بالشرط الذي ذكره الأوزاعي فحسبه. فرع آخر أنه يجوز القتال تحت راية الفاجر والفاسق من المسلمين، وهذا أمر لا خلاف فيه بين الفقهاء، لأن فجوره على نفسه، والجهاد والقتال خير لجميع المسلمين. وكما ذكر شيخ الإسلام وغيره، لو أن السلطان خير بين اثنين لتولية الجيش، رجل عاجز لكنه صالح في نفسه، وآخر عنده فسق ولكنه عنده إدارة وحكمة وعنده تجربة ومقدرة، فالثاني خيره للمسلمين وشره لنفسه، والأول خيره لنفسه وشره على المسلمين، فيقدم الثاني على الأول، كما قال شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية. ولذا لا مانع شرعا من أن يقاتل المسلم تحت راية الوالي الذي يحفظ المسلمين، ولو كان عنده فجور أو فسق. ويتنزل في مثل هذه الصورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد، واللام لام التأكيد، ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وورد عند أبي داود بسند صحيح إلى مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وتذكرون أني قلت بسند صحيح إلى من؟ إلى مكحول عن أبي هريرة، لكن مكحول لم يسمع عن أبي هريرة، فإلى مكحول مأمون السند، لكن مكحول لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث ضعيف بسبب علة الانقطاع. ودرج على هذا المسلمون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، قاتلوا مع الولاة المسلمين ولو ظهر منهم فسق أو فجور ما لم يبقوا في دائرة الإسلام. هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوفر حتى يكون القتال شرعيا، وهذه بعض فروعها. نأتي الآن إلى بعض الأحكام التي تخص المجاهد والمقاتل في سبيل الله، واخترت لكم حكمين أرجو الله تعالى أن يبارك في الوقت. تفضل. طبعا بالشروط السابقة، بشروط السابقة، الكلام بشروط السابقة، هذا فرع وليس أصل، هذا فرع عن إيش؟ عن أصول سابقة، ما يلغي هذا الفرع الأخير الأصول إيش؟ كلام السابق. صلاة الخوف يا إخوة مشروع على اتفاق العلماء، ولم يخالف في مشروعيتها إلا المزني من الشافعية وأبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي من المالكية، وكانوا يرون أن صلاة الخوف فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه محجوج. ويكفي أن الصحابة تواتر عنهم أنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وتعلقوا بالآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقال هؤلاء: الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم نسخ صلاة الخوف، وهذا خطأ، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، والأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لجميع المسلمين ما لم تأتي قرينة ظاهرة قوية تبين أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله خالصة لك من دون المؤمنين. على أي صلاة الخوف مشروعة باتفاق أهل العلم وصليت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذه الصلاة شروط. اكتبوا هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون القتال جائزا مأذونا فيه، أي مع الكفار. خرج بهذا الأمر القتال لمجرد الشهوة. أن يكون القتال جائزا مأذونا فيه بين قوسين قتال الكفار، فلا يجوز شرعا صلاة الخوف فيما بين المسلمين أو في الخروج على ولاة الأمور أو في قتال المسلمين لبعضهم بعضا أو قتال العصبية أو قتال الشهوة أو المصلحة أو ما شابه. الشرط الثاني خوف هجوم العدو بقربهم من المجاهدين. خوف هجوم العدو بقربهم من المجاهدين أو إخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين أو لخوف كمين أو مكيدة. واشترط الحنفية معاينة الكفار. اشترط الحنفية معاينة الكفار، يعني لو المسلمين في ديارهم بيجهزوا وما مشوا بعد الكفار يقاتلوهم والمرء والأمر في مرحلة الاستعداد، ما أخبر ثقة ولا خفنا لمكيدة أو خوف، فلا نصلي صلاة الخوف، لا نصلي صلاة الخوف. فلا بد من قطر المشركين أو الخوف بخبر الثقة من وصولهم أو قربهم. ودليل ذلك قول الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم، علق الأمر على الشرط. الشرط الثالث أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدو وهم في حالة ضعف وقلة، والعدو في حالة كثرة وقوة، أو كان المجاهدون متحرف أو كان المجاهدون متحرفين إلى القتال أو متحيزين إلى فئة. بمعنى أن يقع المصور لمثل هذه الصلاة، وهذا النوع من الصلاة سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تصلى فيه ركعة بالإمام، وهذا يكون عند اقتحام الجيوش وعند ممارسة الحرب. إذن هزم المسلمون من عدوهم وكانوا أقل من ضعفهم، هذا الانهزام كبير من كبار، وهذا معصية، والرخص في الشرع لا تنطبق بالمعصية. أما إذا كانوا متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة، يعني أظهروا لعدوهم الانهزام وهم يهيئون أنفسهم لمكيدة بهم، فهذا النوع من الصلاة جائز. أو أن يفر من أمام مجموعة من المشركين ليتحيز إلى فئة من المسلمين ليشد عدوهم، هذا النوع من القتال إيش؟ جائز. أما أن ينهزم ولي الأدوار، لأن هذا ارتكب كبيرة، إلا إذا كان العدد كفار أكثر من ضعفين، هذا ارتكب كبيرة، ومن ارتكب كبيرة فلا تماط به الرخصة، كمن سافر ليشرب الخمر أو ليزني أو ليقتل أو يتاجر بالحشيش، هذا سفر معصية، وسفر المعصية لا تناط به الرخص. إذا كان المسلمون طالبين للعدو، قلنا إذا كان المسلمون إيش الآن؟ مطلوبين قبل العدو. الآن إذا كان المسلمون طالبين للعدو وانقطع الطالبون عن أصحابهم، فهل لهؤلاء الطالبون، هل فهل لهؤلاء يريدون أن يصلوا صلاة الخوف أم لا؟ الصواب جواز صلاة الخوف أيضا له، لما ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرن وعرفات، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي نحوه وأنا أبوي ماء. هذا الشاهد، انطلقت أمشي نحوه وأنا أبوي ماء، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، تجمع الرجال لمقابلة هذا الرجل لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك، نفعل ذلك. قال: فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى غربت. هذا لنا وقف معه في الدرس القادم، درس القادم عن معاهدات الأمان، متى يتحقق الأمان المشركين وعهد أهل الذمة، والفرق بين عهد الذمة وعهد الأمان، كيف نفرق بينهم، وتأتي إن شاء الله القصة من الزاوية هذه في درس القادم. لكن اليوم شهدنا من هذه القصة إيش قال؟ إيش قال؟ فصليت وأنا أمشي إليه فأومأت إماء، فصلى صلاة الخوف وهو إيش؟ وهو يطلبه. إذا كان الإنسان مطلوبا فيجوز له أن يصلي بالإيماء حتى على الدابة. يقول ابن منذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته. الجمع بين الصلاتين يجوز بعذر الخوف، مطلق الخوف، أي خوف يقع يجوز الجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: جمع من غير خوف ولا سفر، وفي المسلم: جمع من غير خوف ولا مطر. فالخوف والسفر والمطر أعذار نموذجية يجوز الجمع بها ولما يماثلها. فإخواننا في فلسطين أعادها الله إلى حضورة الإسلام والمسلمين، لما يقع الإضرار منع التجول ويكون المنع قبل العشاء وبعد المغرب، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين، لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. وكان المسلم الذي في صحة المعركة ويخاف على نفسه سواء في الاستعداد أو في المشي، سواء كان مطلوبا أو طالبا، ما تحتاج جمع. الفقهاء يقسمون صلاة الخوف إلى قسمين: القسم الأول عند الخوف الشديد، والخوف الشديد له حالتان. الحالة الأولى أن ترى العدو، أن تتراه ولا يمكن لك أن تصلي وهو وأنت مكشوف أمام عينيك. هذا العلماء يقولون هذا النوع من الصلاة والعدو أمامك، تصلي ركعة، وتصلي صلاة الخوف ركعة تكون، وتصلي كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالنا وركبان. تصلي وانت راجع على رجليك، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، تصلي وانت على الفرس، تصلي وانت على الدبابة، على الآلة في الطائرة، تصلي على أي حال كنت، تصلي ركعة بالإمام بمستقبل القبلة غير مستقبل القبلة. أخرج الإمام البخاري علي بن عمر قال في تفسير قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن كان خوفا هو أشد، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يصلون كما يسر لهم. وثبت عند مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الشاهد قوله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، في السفر قال ركعة. الحالة الثانية من شدة الخوف، وهي جائزة من باب أولى، وهي عند اشتداد الالتحام ووقوع القتال. الحالة الأولى عند الرؤية والمعاينة قبل الالتحام، والحالة الثانية عند إيش؟ عند وقوع القتال وعند وقوع الالتحام، فيصلون على حسب حالتهم. إلا عند الحنفية فيرون أن نصلي عند انكشاف القتال، وباب الجمع كما قلت واسع، فالآن الجنود والجيوش تصلي في آلياتها بالإماء في الركوع والسجود، ويصلون على قدر استطاعتهم. وهذا النوع والذي قبله يكون عند الخوف الشديد، وتقع هذه الصلاة فرادا، تقع هذه الصلاة ليش فرادا. النوع الثاني لما يقع الخوف ويكون الخوف غير شديد، فحينئذ شو يعني خوف غير شديد؟ يعني متوقع هجوم، متوقع قدوم عدو، يخبر ثقة، تخبر أجهزة الأمن والتجسس في الجيش المسلم عن احتمال قدوم غارة أو مشابه وهم في أرض المعركة، ولا يكون هنالك مراء للعدو، ولا يكون هنالك التحام، وهنالك اجتماع لأصل المسلمين للجيوش. فحينئذ يصلون صلاة يرون فيها عدوهم. هذه الصلاة كيف يصلونها؟ كيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ تعددت الصفات والأشكال في هذه الصلاة، حتى أن بعض الفقهاء أوصلها إلى 16 صورة. ويعجبني في هذا الصدد كلام ابن الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، يقول: صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مختلفة في المعنى. ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قال: يروى في أبواب صلاة الخوف، قال: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. قال: وستة أوجه أو سبعة يروى فيها، أي في صلاة الخوف، كلها جائزة. أذكر لكم 4 صور ثابتة في الصحيحين، أذكر لكم 4 صور ثابتة في الصحيحين كيف أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في زمن، وأذكر لكم الدليل، أقتصر على دليل واحد، وأذكر لكم الشروط إن توفرت. الصورة الأولى لها 3 شروط، اكتب الآن الصورة الأولى من الصلاة، من صور صلاة الخوف شروطها. أولا: أن يكون العدو في جهة القبلة. ثانيا: أن يكون العدو على مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المجاهدين. الشرط الثالث: أن يكون في المجاهدين كثرة حتى يتمكنوا من الصلاة والحراسة. ابقوا معي الآن. هذه الصورة لم يقع خلاف في العلماء أبدا في جوازها عند جميع العلماء والفقهاء. هذه الصورة جائزة ولها دليل في صحيح الإمام مسلم. اكتبوا عندكم فقط رقم الحديث صحيح مسلم وأنتم ترجعون إليه. أسمعكم إياه وأنتم ترجعون إليه. ما أظن طالب علم بينكم ما عنده الصحيحين. مصيبة إذا طالب علم ما عنده الصحيحين. طالب علم ما عنده الصحيحين مثل بيت مسلم ما عنده قرآن. فالدليل حديث جابر بن عبد الله برقم 840 فقط يكفيكم هذا. حديث طويل حديث طويل لكن اكتبوا صحيح مسلم برقم 840. كيف تكون هذه الصورة؟ هذه الصورة إخواني الإمام يصف المجاهدين صفين، صف أمام صف خلف ويصلي بهم ويركعون بركوعه ويقومون بقيامه. ولما يسجد صف الخلفي يكون عدو الآن إيش قبل إيش شرط الأول تكون إيش قبل إيش أمامه. يعرف أبونا الإمام الآن خلفي صفين قبل أمامي. ركعت صليت وصلت للركوع ركعوا معي للقيام قاموا معي. الأرض مكشوفة أمامنا ما يستطيع أحد أن يختبئ بها خلاف ما لو كانت السماء مكشوفة الآن. كلام قيود العلماء مفهومة المعنى. أمامي ما في شيء يعني يقبل أن يختبئ فيه أحد. الآن أركع يركع من خلفي بركوعي قمت سجدت. فإن سجدت فالصف الذي خلفي يسجد معي والصف الذي بعدي لا يسجد معي. الذي الصف الثاني لا يسجد لا يسجد يبقى واقف. الخلف يسجد والذي بعده لا يسجد. الذي يلي الإمام يسجد. اللي بعدي مباشرة وأنا إمام يسجد. والذي يليه الصف الثاني لا يسجد. ليش؟ يبقى واقف ناظر لإيش؟ ناظر إلى المسافة المكشوفة أمامه. لما أقوم الآن من السجدة الثانية وأقوم من يقوم معي؟ الصف الأول. الصف اللي خلفي الآن لما أقوم يسجد. لما الصف الثاني لما يرى الإمام قد قام للركعة الثانية ينزل إيش؟ ينزل ساجدا فيسجد سجدتين. ويستحب أن يطيل الإمام الصلاة الركعة الثانية على الأولى فيسجد سجدتين ويقوم. شو يعمل الآن؟ يقوم يقوم مع مين الحق؟ يلحق قيام الإمام. ومن السنة أن يتحول الصف الثاني يصبح الصف الأول والصف الأول يصبح الصف الثاني يتبدل من السنة. لكن لو ما حصل التحول صلاة صحيحة. وجماهير الفقهاء يقولون هذا التحول حكمه هو الأولى فحسب. يتحول الآن يتحولون الآن ثم الإمام يأتي بإيش؟ يأتي بالركعة الثانية. يأتي الإمام بالركعة الثانية. فإذا سجد الإمام بالركعة الثانية هم ماذا يفعلون الآن؟ هم يبقوا قائمين. الصف الثاني يبقى إيش؟ يبقى قائما. الإمام ماذا يفعل؟ يسجد. فإن جلس الإمام للجلوس إن جلس الإمام للجلوس جلس للصلاة جلوس للصلاة فهؤلاء ماذا يفعلون؟ وهم جالسون يسجدون ويلحقون بالإمام. يعني يسجدون سجدتين والإمام جالس بالتشهد فيلحقون الإمام ويسلمون لتسليمه. فيكون الصفين صلوا صلاة يعني يرون العدو ويبقى قسم منهم للحراسة ويتناوبون في الحراسة ويفارق المأموم الإمام على التناوب فقط في حالة السجود. هذه الصورة دليلها ما عند مسلم في صحيحه برقم 840 أخرج بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، العدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، انحدر بالسجود هو ومن والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. متى قاموا الآن؟ متى سجدوا؟ لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. نعم، كيف؟ يعني لو الوقت طويل كان عملنا صفين فعلنا هذا، لو الوقت طويل فعلنا هذا عمليا، سهل جدا. كان كل الكلام الكلام مشاة، كل الكلام والعدو مكشوف، وكل كلام السماء محفوظ. الوقت هذا في القتال، في القتال في مثل هذا الوقت في هذا الزمان، مع يبقى الركعة، يبقى الركعة في الظروف الحرجة، يبقى الركعة في الظروف الحرجة، ويبقى الجمع، يبقى الجمع. وإذا وقع، وكما لا يخفى عليكم، لما يمشي الإنسان الجهاد قد يقع في سفر، قد يقع مسافات السفر، فإذا وقع سفر فحينئذ يكون إيش؟ يكون القصر حياة طبيعية. فبعد اشتدت الأحوال تصلي صلاة الخوف قسمين، نبقى احنا على أصول علمائنا، الخوف قسمين، خوف شديد وخوف غير شديد. فغير شديد الأحكام الصور التي سنذكرها، والشديد الصورة التي ذكرناها. فنرجع نقول: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، في نحور العدو، فلما النبي سجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. صورة واضحة، واضحة غير واضحة؟ طب أنا أقول لكم إياها، اكتبوا اكتبوا أنتم في الخلوة، يعني تأملوا الصورة إن شاء الله. أن يصف الإمام المجاهدين خلفه صفين، فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا، ويركع بهم، فإذا سجد سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخر، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المتأخر، ثم يلحقون بالإمام ويستقدمون مكان الصف الأول، ويتأخر الصف الأول، فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه، فإذا جلس الإمام ومن معه للتشهد سجد الصف الحارس، ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعا. هذه الصورة واضحة إن شاء الله؟ مش واضحة؟ تأمل العبارات التي نقلتها لك تعرفها إن شاء الله. نريد نمشي نأتي الصفة الثانية. الصفة الثانية عندنا بعد أربع صفات وعندنا صفة ثانية بعد ودفات اليوم ما لنا قضاء. نعم. لا لا ما فيها غفلة ما في غفلة. ترى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وذكر ذلك شيخنا في صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان إيش استرق السمع أو كان لا إله إلا الله في شمائل في فعل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت كان يلتفت في الصلاة إذا دعت حاجة لبس يلتفت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة إذا دعت حاجة يلتفت لعج أنت واقف الإمام سجد الإمام صار معه شيء التفت ما في حرج في هذا. أما الأصل أن تلقي بوصلك إلى مكان سجودك لكن الالتفات لا مانع منه للحاجة فالالتفات مثل هذه الصور لا مانع منه. طيب الصورة الثانية الصورة هذه يطيل الإمام الركوع الركعة الثانية طويلا عن الركعة الأولى تكتبون ما شاء الله أثناء الكتابة الله يفتح عليكم طبعا. يجعله الإمام طائفتين يعني صفين طائفة في وجه العدو وطائفة يصلي بهم ركعة ثم يقوم الإمام إلى الثانية ويتم الذين معه صلاته ويتم الذين معه صلاتهم ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدو. طيب أعيد قل ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية ويصلي بهم فإذا جلس الأهل قاموا وأتموا الركعة الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم. هذه الصورة إخواني مقدمة يسيرة. نقول كل صلاة الخوف لها ناحيتين خوف شديد وخوف غير شديد. الخوف الشديد صلاة الخوف تكون ركعة والخوف غير الشديد تكون الصلاة إيش ركعتين. الخوف غير الشديد تكون الصلاة ركعتين. كيف الصلاة هذه؟ الإمام يضع ناس في وجه العدو هو يصلي يصلي ركعة بهم لما يقوم الثانية من خلفه يقوم يصلي الركعة الثانية وحده يصلي كل واحد منهم يصلي ركعة مع الإمام والركعة الثانية يصليها وحده ويسلم ويذهب لإيش إلى الطائفة التي تحرص والطائفة التي تحرص ترجع فتصلي الركعة الثانية مع مين مع الإمام. الإمام يجلس للتشهد والطائفة الثانية ماذا تفعل تقوم تصلي ركعة ثانية والإمام ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة الركعة الثانية ويسلم بتسليم إيش بيسلم بتسليم الطائفة الثانية. هذه أسهل من الأولى أسهل من الأولى. دليل هذه الصورة اكتبوا عندكم صحيح البخاري 4129 صحيح مسلم 842. طيب اسمعوا الآن الحديث ما في داعي للكتابة اسمعوا الآن الحديث. أخرج الشيخان بسنديهما إلى صالح بن خوات عمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة صفت وجاه العدو أي تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثانية ثم انصرفوا بعد فرغ من الركعة الثانية ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو انصرفوا وصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا في الصحيحين. هذا إيش الصورة الثانية في أي نوع من أنواع الخوف؟ خوف غير شريف. الصورة الثالثة أيضا سهلة وليست بصعبة، سهلة في التصور صعبة في العمل. نكتب يجعل الإمام المجاهد يجعل الإمام مجاهدين طائفتين، واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة، لم يتم المقتدون به الصلاة، وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو وهم في الصلاة واقفون سكوتا، وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام هذا ويكون العدو أمامك أيضا بقلة والأرض منكشفة. الصورة الأولى صلى الآن الإمام بهم قسمهم قسمين، قسم صلى ركعة وقسم يحرص موضع الصلاة، فرغوا من الصلاة من الركعة الأولى يتقدمون على الإمام متقدمين حارسين وهم ساكتين لا يتكلمون في الصلاة، يقوم في الصلاة وهم متقدمون الحراسة لا يفعلون شيئا، الطائفة التي في الحراسة ترجع تصلي مع مين؟ تصلي مع الإمام. تصلي إيش الآن مع الإمام؟ تصلي ركعة ثانية، تصلي ركعة ثانية بركض ركعة، سلم الإمام الآن، الإمام يسلم بالثانية، الطائفة الثانية تتقدم مكان الأولى لتحرص، فترجع الثانية إلى مكان الصلاة فيصلون الركعة الثانية وحدهم بدون إمام يسلمون، ثم بعد فراغهم يرجعون إلى الطائفة الأولى وأولئك يرجعون إلى مكان الصلاة ويصلون ركعة ثانية مع إيش؟ دون إمام ويسلمون. صورة واضحة سهلة، كل واحد يصلي ركعة مع الإمام والثانية وحده وبينتظر ما بيصلوا مع بعض، كل واحد ينتظر الآخر. الصورة الثانية الرابعة وهي أسهل الصور وكنت معرضا عنها إلا أني وجدت لها دليلا في البخاري ومسلم، ووجدت ابن قدامة يقول في المغني هذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامه ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يأمه افترضي. صورة الثانية ما أسهل، الرابعة صورة الرابعة سهلة. طيب شو بقى يخلص يصلي ركعتين ويسلم ويروح يصلي ركعتين يذهبون ويأتي آخر فيصلي خلفه ركعتين ويسلم، فيقول الإمام في أول ركعتين مفترض في آخر ركعتين متنفل. الآن أذكر لكم دليل الصورة الثالثة، دليل الصورة الثالثة ليست الرابعة، دليل الصورة الثالثة ما ذكرنا لا قلنا وأتموا الصورة الثالثة ذكرناها كاملة. إيش قلنا؟ طيب وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا سكوتا وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعته الثانية، فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم ثم ظهروا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا. ترى هذه إيش في الصلاة؟ الصورة الثالثة في صلاة الخوف غير الشديد. دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، اكتبوا عندكم البخاري 942 وابن 839، أخرج الشيخان بسنديهما إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، توازينا العدو فصاففنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. أما الصورة الرابعة وهي السهلة فدليلها ما ثبت في عند البخاري برقم 4136 وعند مسلم برقم 843 عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وذكر ومما ذكر قال: فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. قال النووي: معناه صلى بركعة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية وهم مفترضون صلوا الفريضة. طيب يكفينا هذا، وفي درس القادم إن شاء الله في درسنا القادم نتكلم عن المعاهدات، وللأسف الوقت قصير، موضوع المادة مهم وطويل، لكن ما لا يدرك كله غير جله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.